بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. ثم ما بعد، تكلمنا في درس أمس، نحن نتكلم في دورة مختصرة عن حكم الحج والعمرة، فتكلمنا بالأمس عن بعض القضايا التي تتعلق بالنسك، وبينا بعض الأحكام ما تيسر من بيان بعض الأحكام. ومما ذكرناه بالأمس أن الحج ينقسم إلى ثلاثة أنساك، يعني الحاج إذا ذهب إلى بيت الله سبحانه وتعالى فله أن يتعبد الله سبحانه وتعالى بثلاثة أنساك، فإما أن يكون متمتعا، وإما أن يكون مفردا، وإما أن يكون قارنا. وذكرنا أن المتمتع هو من يلبي بالعمرة، يعني إذا ذهب إلى بيت الله سبحانه وتعالى ومر على الميقات، ذكرنا بنفس المواقيت، فإن المتمتع يقول لبيك اللهم عمرة، يقول لبيك اللهم ماذا؟ عمرة، ثم يعتمر، ثم يحل من إحرامه بعد العمرة، يحل من إحرامه فيصير حلالا. ولأجل هذا سمي هذا متمتعا، حتى إذا كان اليوم الثامن وهو أول يوم من أيام الحج وهو يوم التروية، لبس المتمتع إحرامه ولبى بالحج. فالمتمتع يأتي بعمرة مستقلة ثم يأتي بالحج مستقلا، هذا هو المتمتع. والقسم الثاني الذي ذكرناه المفرد، وهو الذي يلبي بالحج فقط. فالمتمتع يلبي بالعمرة، والمفرد المتمتع يلبي بالعمرة ثم في اليوم الثامن بعد يعني انتهاء من عمرته ودخول اليوم الثامن يلبي بالحج. أما المفرد فإنه يلبي بالحج فقط، يقول لبيك اللهم حجا، والمفرد لا يأتي إلا بالحج. لذلك إذا دخل المفرد في إحرامه فإنه يبقى في الإحرام إلى اليوم العاشر، إلى يوم العيد، يبقى في إحرامه إلى يوم العيد. يعني واحد ذهب إلى الحج ونوى الإفراد، نوى ماذا؟ نوى الإفراد، وسافر في اليوم الخامس مثلا، في اليوم الخامس من شهر ذي الحجة، فإنه يبقى على إحرامه ممتنعا عن محظورات الإحرام إلى يوم العيد، يعني إلى اليوم العاشر. هذا ماذا؟ هذا المفرد. والمفرد ليس عليه هدي، ليس عليه دم. وأما القسم الثالث من أقسام الأنساك وهو القارن، فإذا كان المتمتع من يأتي بعمرة في البداية ثم يأتي بحجة مستقلة في اليوم الثامن، والمفرد من يأتي بالحج فقط، فإن القارن هو من يأتي بالعمرة والحج معا، فيقول لبيك اللهم حجا وعمرة، ويعمل أعمالا واحدة، يطوف طوافا واحدا وهو طواف الحج، ويسعى سعيا واحدا وهو سعي الحج، ويكون طوافه وسعيه لحجه وعمرته، يكون طوافه وسعيه للنسكين، طواف واحد يكفي عن الاثنين، وسعي واحد يكفي عن الاثنين. وهذا مثل ايش؟ مثل من جاء المسجد يريد ان يصلي سنة الفجر، يريد ان يصلي سنة الفجر، ويريد أن يصلي مع هذا تحية المسجد، فالركعتان اللتان يصليهما عند دخوله المسجد هما تحية مسجد وسنة فجر، يعني فعل يشمل أمرين. وهكذا القارئ يفعل فعلا واحدا، وهذا الفعل يشمل أمرين، يشمل العمرة ويشمل الحج. إلا أن الفرق، قد يسأل سائل يقول طيب ما الفرق بين القارن والمفرد؟ إذا كان المفرد يأتي بطواف واحد وبسعي واحد، ليش ما المفرد يقول يجعل نفسه قارنا فيكسب أجر الحج والعمرة، يكسب أجر الحج والعمرة؟ نقول له ذلك، للمفرد أن يفعل ذلك. إلا أن هناك فرقا بين المفرد والقارن، أن القارن يجب عليه دم، أن القارن يجب عليه ماذا؟ يجب عليه دم. طيب واحد ذهب إلى تلك البقاع بنية القران، قال أنا سأكون قارنا، لكن ليس عندي مال، ما عندي مال أذبح، ليس عنده مال يذبح هديا، ماذا يجب عليه؟ يجب عليه أن يصوم 10 أيام، 3 أيام في الحج و7 إذا رجع إلى أهله، إذا ما عنده مال، إذا لم يكن عنده مال يصوم 3 أيام في الحج، وإذا رجع إلى أهله صام 7 أيام. وكما قلنا بالأمس أن المفرد والقارن لهما أن يقدما سعي الحج في البداية، يعني سافر، أنا هذا الكلام تكلمت عليه بالأمس لكن لا بأس بإعادته لأنه يعني مما يحتاج إليه الناس. سافر 3، أحدهما متمتع والثاني قارن والثالث مفرد في اليوم 5 من شهر ذي الحجة. أما المتمتع فإنه يحل من إحرامه بعد عمرته، يعني إذا انتهى من العمرة في اليوم 5 فإنه يحل من إحرامه، هذا المتمتع. أما القارن والمفرد فإنهما يبقيان في إحرامهما، لا يفسخان ولا يقعان في شيء من محظورات الإحرام، لا عتق ولا يغطيان الرأس ولا يعني يلبسان مخيطا ولا يأتيان أهلهما إلى آخر محظورات الإحرام، إلى متى؟ إلى اليوم 10 إلى يوم العيد. في يوم العيد سيحل الجميع، سيحل. ولأجل هذا كما قلنا سمي المتمتع متمتعا لأنه يتمتع بالحلفة بعد عمرته، يلبس ويغطي رأسه ويفعل ما يريد من الأمور. تكلمنا بالأمس في آخر ما تكلمنا عليه صفة العمرة بما تيسر باختصار، اليوم سنتكلم عن صفة الحج، سنتكلم اليوم إن شاء الله عن صفة ماذا؟ عن صفة الحج. وخلال كلامي عن صفة الحج سأذكر أركانا وواجبات، وما عدا الأركان والواجبات فهي سنة، فهي ماذا؟ سنة. فإن الحج فيه أركان وفيه واجبات. طيب ما الفرق بين الركن والواجب؟ الركن لا تصح العبادة إلا به، يعني إذا لم يأتي به الحاج فإنه لا حج له، فإنه ماذا؟ لا حج له، أو فإنه لم يخرج من الحج حتى يأتي به. هذا الركن. مثل ماذا؟ مثل الركوع في الصلاة، واحد يصلي ولم يركع، فالحقيقة وترك ركوعه متعمدا، فصلاته هذا باطلة صلاته. لماذا؟ لأن الركوع والسجود والقيام والطمأنينة وغير ذلك هي أركان في الصلاة، لا تصح الصلاة إلا بها. وهناك في الصلاة واجبات، في الصلاة ماذا؟ واجبات. من تركها ناسيا فإنه ماذا؟ فإنه يعني يسجد للسهو لها. أما الركن لا بد من الإتيان به. ونضرب مثال على قضية الصلاة، واحد يصلي فبدل أن يركع، هو قائم الآن في الركعة، بدل أن يركع سجد مباشرة، ترك الركوع، ماذا يفعل هذا؟ يترك الركوع؟ لا، يرجع، يعني إذا سجد وتذكر أنه ترك الركوع فإنه يرجع مرة ثانية، يعني يقف ويركع ويقوم ركوعه ثم يسجد، ثم أيضا يسجد للسهو. بخلاف ما لو ترك واجبا، لو ترك المصلي واجبا ناسيا فإنه يسقط عنه الواجب ويسجد للسهو، مثل التشهد الأوسط. التشهد الأوسط واجب على الصحيح، واحد من المصلين لم يجلس للتشهد الأوسط وإنما قام مباشرة، وإنما قام مباشرة، فهذا لا يرجع، يكمل صلاته ثم يسجد للسهو قبل السلام. هكذا في الحج، الحج فيه أركان وفيه واجبات. الآن سنبين صفة الحج، وخلال البيان سنذكر أركان وواجبات الحج. فالركن كما قلنا لا تصح العبادة إلا به، والواجب في الحج إذا تركه الحاج ماذا يجب عليه؟ سجود سهو؟ لا، ما يجب عليه سجود سهو، لأن هذه صلاة وهذا حج. إنما يجب عليه ماذا؟ يجب عليه أن يذبح دما، أن يذبح دما. لذلك الإنسان لا يتهاون معرفة أحكام الحج، حتى ماذا؟ حتى لا يترتب عليه يعني مسؤولية ثم يتورط. مثل بعض الناس يأتي ويسأل علماء، ترك واجبات، مش واجب واحد، اثنين، ثلاثة، أربعة، خمسة، ويقول أنا والله ما فعلت هذه الواجبات، فماذا يجب عليه؟ يجب عليه بعدد الواجبات دماء فدي الواحد 500 درهم. مشكلة أحد يستطيع على مثل هذا. لذلك الإنسان يحرص على أن يأتي بالحج بأركانه وواجباته. نقول الحج يبتدئ في اليوم 8 من شهر ذي الحجة، نحن الآن في 25 من شهر ذي القعدة، وفي اليوم 8 من شهر ذي الحجة سيبتدئ الحج، وهو أول يوم من أيام الحج، اليوم 8. وهذا اليوم يسمى يوم الترويح، يسمى يوم إيش؟ الترويح. والحج من باب الفائدة على يعني من أوله لآخره، يعني بداية المناسك، بداية الأعمال، كله 6 أيام فقط. الحج كله 6 أيام. اليوم 8 يسمى يوم الترويح، واليوم 9 يسمى يوم عرفة، واليوم 10 يسمى يوم العيد، يوم عيد الأضحى هو اليوم 10، واليوم 11 يسمى يوم القر لأن الناس يقرون فيه، واليوم 12 يسمى يوم النفر الأول، واليوم 13 يسمى يوم النفر الثاني. 6 أيام. هذه 6 أيام ممكن أن تختصر، ممكن أن تكون 5 أيام، ممكن تكون 5 أيام. وهذا لمن تعجل، واحد قال أنا في اليوم 12 بروح، قال تعالى فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه. في اليوم 12 قال أنا بس اليوم برمي وبروح، لك ذلك، ارمي واذهب. فإذا هذا الحج 6 أيام ويصير 5 أيام، يوم التروية وعرفة والنحر والقر والنفر الأول. النفر الثاني هذا خلاص يسقط عن المتعجل. ممكن أن يكون الحج 4 أيام بعد، يعني التخفيضات شو نسوي، الناس يحبون تخفيضات دائما. ممكن يكون الحج 4 أيام. كيف يكون 4 أيام الحج؟ بإسقاط اليوم الأول وهو يوم التروية، فإن يوم التروية يذهب فيه الحجاج إلى منى ليس على سبيل الوجوب، يعني مش واجب، ليس بواجب أن يذهب الحجاج فيه إلى منى. يعني لو أن حاجا جلس في مكة ولم يذهب ولم يبتدئ يعني إلا في يوم عرفة في اليوم 9 فحجه صحيح. إذن يوم 8 ممكن إسقاطه، اليوم 8 واليوم 13، فصار الحج كم؟ 4 أيام. قد يقول قائل هل من مزيد؟ نبغى زيادة تخفيف، لأن الواقع أن الناس ما شاء الله في باب التخفيف يعني حريصين، عندهم حرص عظيم، ولذلك في هذا الباب يقعون في أخطاء عظيمة. بعض الناس ماذا يفعل؟ يأتي يوم عرفة يقف ثم يرجع، يأتي يوم عرفة ويقف ويرجع إلى أهله. طيب ما شاء الله عليك، شو هذا الفقه؟ ما دليل هذا الفعل؟ قال الرسول صلى الله عليه وسلم الحج عرفة. فهم من هذا الحديث أن الحج ماذا؟ عرفة فقط. لا، ليس هذا هو المعنى، لكن هذا الحديث في بيان أهمية يعني أن الإنسان لن يدخل الحج إلا بإدراك يوم عرفة. وليس معنى هذا الكلام أن الإنسان يقف عرفة وانتهى، هذا غلط. فقد يقول قائل طيب هل في تخفيف زيادة؟ نعم، أقل ما يمكن للحاج أن يحج فيه من وقت كالتالي، وهو أنه يقف يوم عرفة قبل الفجر، فإن الوقوف يوم عرفة مفتوح من يوم عرفة في النهار وفي الليل حتى، يعني يوم عرفة هو يوم التاسع، الحجاج دائما يقفون في النهار، يعني يكونون في عرفة في النهار، يقفون مش يعني واقفين، لا يعني يكونون في عرفة في النهار إلى المغرب ثم ينطلقون. هذه واحد جاء بعد المغرب، هل يصح حجه أدرك ما بعد المغرب؟ جاء إلى عرفة بعد المغرب، نقول نعم يصح حجه، إذا أدرك عرفة بعد المغرب يصح حجه. إلى متى طيب؟ إلى قبل الفجر من هذا اليوم، يعني إلى يعني في ليلة ليلة اليوم العاشر إلى قبل الفجر. فلو أن حاجا جاء وتأخر ولم يصل إلى عرفة إلا قبل الفجر، قبل الفجر ماذا؟ يوم العيد، يوم عرفة التاسع، يوم العيد العاشر، جاء إلى عرفة لم يصل إلى عرفة إلا بعد الليل وقبل الفجر ولو للحظة واحدة فوقف، فهذا قد أدرك الحج. هذا يعني أقصى ما يدرك به الحج. يعني قد يسأل سائل يقول متى أستطيع أن أدرك الحج؟ نقول تستطيع أن تدرك الحج إذا وقفت بعرفة قبل فجر يوم العاشر، قبل فجر يوم العيد، حتى لو وقفت للحظة واحدة وقفت على أرض عرفة فقد أدركت ماذا؟ أدركت الحج. فإذا هذا وقف في عرفة قبل الفجر يوم العاشر، ثم ماذا عنده؟ اليوم العاشر واليوم الحادي عشر واليوم الثاني عشر، فيكون حجه كم يوم؟ 3 أيام ولا أقل من ذلك، ما في أقل من ذلك، وإلا الباقي يعني واجبات لا بد أن يؤديها وأيضا أركان لا بد أن يؤديها. نقول تفضل. لا لا مو صحيح، ليس بصحيح، الحديث النبوي واضح، وهذا باتفاق العلماء. النبي صلى الله عليه وسلم قال لما جاءه عروة ابن مضر السطائي رضي الله عنه فقال يا رسول الله أتعبت نفسي وأكللت راحلتي ولم أترك جبلا إلا وقفت عليه. هذا متى جاء عروة إلى النبي؟ في صلاة الفجر في المزدلفة، في يوم العيد صلى الفجر مع رسول المزدلفة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم من صلى صلاتنا هذه، أي في المزدلفة صلاة الفجر، وقد وقف بعرفة قبل ذلك ليلا أو نهارا فقد تم حجه وقضى تفثه. فهنا بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن الإنسان إذا وقف بعرفة قبل ذلك قبل يوم المزدلفة في الليل أو في النهار فهذا حجه تام، والليل يطلق من المغرب إلى الفجر، من المغرب إلى الفجر، فإذا وقف بعرفة قبل الفجر ولو بلحظة واحدة فقد أدرك الصلاة، فقد أدرك ماذا؟ أدرك الحج. سنتكلم عن الحج بالتطويل أو يعني بالأيام الستة. فأول يوم كما قلنا هو اليوم الثامن، في اليوم الثامن طبعا القارن والمفرد في إحرامهما، أما المتمتع في اليوم الثامن يبتدئ بالتالي. ماذا يفعل المتمتع في اليوم الثامن؟ في ضحى اليوم الثامن، هذه السنة، أنا لن أتكلم طبعا في تفاصيل أمور لا تجب وأمور تجب، أنا سأتكلم بالسنة وبفعل النبي صلى الله عليه وسلم وسأبين خلال كلامي الركن والواجب فقط، والباقي سنة ومستحب، سنة ومستحب. لا، السنة من حيث الإطلاق العام تجمع الدين كله، لكن من حيث الإطلاق الخاص عند الأصوليين فإن السنة المراد بها الأمر المستحب. أنا سأبين السنة أي طريقة النبي صلى الله عليه وسلم في الحج كيف فعل وكيف ومتى ترك ومتى تحرك ومتى، وخلال كلامي أبين أن هذا ركن وهذا أيضا من سنة النبي، النبي بين أن هذا ركن وأن هذا واجب، وإذا بينت أن هذا ركوع هذا واجب فما عداهما فإنه سنة، يعني مستحب، يعني مستحب ليس بواجب. ففي يوم اليوم الثامن في ضحى اليوم الثامن يلبس المتمتع إحرامه بعد أن يغتسل، بعد أن يغتسل ويتنظف إذا احتاج إلى تنظيف، مثلا إذا أظافره طويلة مثلا قصر منها، وهذا التقصير الأظافر ليس من السنة يعني، لكن علل العلماء ذلك حتى لا يتضرر بها خلال الحج، فيتخلص منها شعر العانة، شعر يعني مثلا لو أن إنسان قد حلق شعر عانته وشعر عانته مثلا وشعر الإبط وقص الأظافر، ثم في اليوم الثامن ما عنده شيء إلا يسير، لا يحتاج أن يتكلف القص لأن هذا ليس من السنة المستحبة، خلاص هو يعني جاهز، هو ماذا جاهز، يكتفي بحاله. فنقول في اليوم الثامن في ضحى اليوم الثامن يلبس المتمتع إحرامه ويلبي بالحج، يقول لبيك اللهم حجا لبيك اللهم من مقر سكنه في مكة، من مقره، من مكانه، من غرفته، ونية الدخول في النسك ومحلها القلب، يعني ينوي أن يحج ويكون هذا محل القلب، هذا ركن من أركان الحج، وهذا ركن الأول، وأركان الحج أربعة أركان. أول ركن نية الدخول في النسك، لأن الأعمال بماذا؟ الأعمال بالنيات، إنما الأعمال بالنيات. فإذا دخل في النسك نوى وقال لبيك اللهم حجا، خلاص امتنع من محظورات الإحرام، امتنع من محظورات الإحرام. وأما القارن والمفرد فإنهما ممتنعان من يوم إحرامهما في اليوم الخامس، إذا مثلا وصلا في اليوم الخامس. محظورات الحرام ما هي؟ مجموعة محظورات، منها تغطية الرأس بملاصق، إذن طاقية، قحفية، مخدة، واحد بينام، بعض الناس إذا نام حط المخدة على رأسه من فوق، ما يحط المخدة تحت، لا من فوق، هذا ممنوع. كذلك محظورات الإحرام تغطية الوجه، الوجه لا يغطى على الصحيح. كذلك محظورات الإحرام لبس المخيط، والمخيط إخواني هو الثوب المحيط بالجسم، يعني المفصل، ليس المخيط الذي فيه خيوط، يعني الإحرام الآن كله خيوط، الإحرام كله خيوط. ما هو الثوب المخيط؟ هو المفصل، مثل القميص، مثل السروال، مثل يعني الكدورة، هذه ثياب مخيطة، هذه ثياب ماذا؟ هذه ثياب مخيطة، فليس المخيط الذي فيه خيوط، لا، المخيط هو المحيط. فلو أن إنسانا لبس ثوبا جلديا، عنده ثوب من الجلد مفصل على جسمه، ما يجوز، هذا مخيط، ليش؟ لأنه محيط. لذلك ننبه الرجال على ماذا؟ على أنهم ينتبهوا من هذه الإحرامات التي فيها عقم، الإحرامات اللي فيها العقم، هذه تك تك تك، هذه بعض الناس يسوي يعني يصنع إحراما بهذه العقم، ومن تحت يعني باليد صدر حتى يصير يكون إحرامه مثل القميص، نقول هذا صار مخيطا يلبس، حتى يستطيع أن يلبسه، لا يلبس الإزار، لا بس أن يضع الحزام أو الكمر على إزاره، ما في مشكلة، الكمر لا بأس به، ثم يأتي بالرداء ويغطي به، يغطي به جسمه فقط، الحزام ما في مشكلة، لكن الرداء ما يأتي مخيط مفصل على الجسم. الإزار إذا كان في لاستيك في إشكال، لأن هذا قريب من المخيط، كأنما صنع على العضو، صنع على، وإنما يلبس الإحرام ويأتي بالكمر إذا احتاج إليه فيربط، لأن الكمر هذا أو الحزام كان معروفا في زمان الرسول والنبي صلى الله عليه وسلم لم ينهى عنه. كمام في كلام طويل بين أهل العلم، هل يعني الكمام في تغطية وجهه وليس في تغطية وجهه؟ هو حديث الوجه ورد في حديث ذاك الأعرابي الذي سقط من ناقته، رجل أعرابي كان مع الرسول فسقط من ناقته فاندقت عنقه فمات، والحديث المسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه ولا تخمروا رأسه، وفي رواية ووجهه، فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. فالنبي أمر بعدم تغطية رأس ووجه المحرم، لماذا؟ لأنه يبعث ملبيا. فمن باب أولى من كان في هذه الدنيا ملبيا فلا يغطي رأسه ولا وجهه. طيب حين الحمامة تغطي نصف الوجه، فهل هي من يعني تغطية الوجه؟ الأظهر والله أعلم أنها من تغطية الوجه. قد يقول قائل طيب أنا ما أستحمل الرائحة والدخاخين وأتأذى وأمرض، صح ولا لا؟ نقول له إذا أردت خشيت على نفسك المرض وأردت أن تغطي وجهك بكمامة فيجوز لك ذلك، لكن يجب عليك أن تؤدي فدية الأذى. في فدية تسمى فدية الأذى. جاء كعب بن عجرة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وشعره ماذا؟ يعني يتناثر القمل من شعره، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم، يعني متأذي، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما كنت أرى الوجع بلغ بك ما أرى، يعني ما كنت أظن أن الوجع بلغ بك هذا المبلغ، يعني شعره كله قمل وأذى فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فصم 3 أيام أو أطعم 6 مساكين أو اذبح شاتل. يعني إذا أردت أن تحلق رأسك احلق رأسك، لكن كفارة ذلك أن تصوم 3 أيام، وأنت مخير أن ماذا إذا لم ترد الصوم أن تطعم 6 مساكين. فإذا لم يعني ما بغيت تطعم 6 مساكين لك الخيار الثالث بأن تذبح شاتل، فهذه كفارة الأذى تسمى. فواحد مثلا أراد يغطي وجهه من الأذى فلتغطي وجهك وكفر كفارة ماذا؟ كفارة أذى بصيام 3 أيام أو إطعام 6 مساكين أو ذبح شاة. طيب
الصوم بعد الحج.
الصوم بعد الحج، نعم. أي بعد الحج تفضل. أي نظارة، أحسنت، النظارة الشمسية والنظارة الطبية والساعة والنعال، كل هذه الأمور يعني لا بأس بها، هذه الأمور لأنها ليست لباسا، هذه حاجات يحتاجها الإنسان، وإنما المنهي عنه اللبس. فشو ذكرنا نحن من محظورات الإحرام؟ تغطية الرأس والوجه ولبس المخيط، كذلك استخدام الطيب، استخدام ماذا؟ الطيب. واستخدام الطيب يعني لا يجوز لا في البدن ولا في الإحرام بعد الإحرام، يعني إذا دخلت في النسك لا يجوز لك أن تستخدم الطيب، أما قبل النسك فيجوز استخدام الطيب لكن على البدن لا على الإحرام، وهذا مما يقع فيه كثير من الناس في الخطأ. فإن كثير من الناس ماذا يفعل؟ يدخن الإحرامات، الحريم يدخنون ثيابهم، هذا ما يجوز، لا يجوز هذا. باب أولى المرأة، فإن المرأة ممنوعة من استخدام الطيب في الشارع، ولو كان أكثر الإنسان الآن يعني تساهلنا بهذه القضية، فمن باب أولى إذا أحرمت أنها تبتعد عن الطيب. فالطيب لا يستخدم بعد الإحرام بعد الدخول في النسك لا في الجسد ولا في الثياب، ولا يستخدم قبل الدخول في النسك إلا في الجسد. واحد سبح وأراد أن يتطيب في جسمه حتى الطيب وغير ذلك، فلا هذا له ذلك في الجسم والشعر والويل مثلا لا بأس، أما أن يضع على الثياب على إحرامه قبل الدخول في النسك هذا أيضا لا يجوز. طيب ماذا نفعل بالثوب الذي يعني كله طيب؟ يغسل أو يستبدل؟ يغسل أو يستبدل. أيضا من محظورات الإحرام، طيب لا شك بخور أطيب الطيب، أيضا من محظورات الإحرام، لا مو مشكلة، أيوة، إذا كانت هذه الأمور يغلب عليها الطيب، يعني في صوابين يعني رائحتها طيب ورائحة عود هذه ابتعد عنها، في صوابين أخرى رائحتها زكية نوعا ما أو ليست لها رائحة أو رائحتها طبية، فما في بأس في استخدام هذه الأمور. معجون أسنان لا بأس به كذلك، سواك لا بأس. أيضا من محظورات الحرام صيد الحيوان الوحشي مأكول اللحم. واحد راح هناك شاف له أرنب قام يركض وراه، شاف له حمامة، ما يجوز هذا، هذا من محظورات ماذا؟ من محظورات الإحرام. كذلك من محظورات الإحرام أن يتزوج الإنسان وهو محرم، أو أن يزوج غيره، أو أن يخطب. هذا كله واحد شاف له وحدة مثلا أعجب بها، راح عند والدها قال أبا بنتك أبا تزوج، ما يجوز وهو محرم، لا يجوز. من محظورات الحرام كذلك الجماع ومقدمات الجماع، الجماع ومقدمات الجماع، يعني الرجل إذا كانت معه زوجته لا يجوز له أن يلمسها لمس شهوة، يعني لا بأس أن يمسكها ويمشي بها، يعني اللمس العادي، أما لمس شهوة وتقبيل وغير ذلك هذا ممنوع. ومن باب أولى ممنوع ماذا؟ الجماع. يعني هذه يعني بعض محظورات ماذا؟ كذلك محظورات الحرام قص الشعر وقص الأظافر، قص الشعر وقص الأظافر هذه من محظورات الحرام. إذا دخل الحاج في النسك وقال لبيك اللهم حجا في ضحى يوم الثامن، ينطلق الحجاج بعد ذلك إلى منى، ينطلق الحجاج بعد ذلك إلى منى، هذا اليوم الأول. وهذا اليوم كما قلنا اليوم الثامن، وهو أول أيام الحج، يسمى يوم التروية. وسمي هذا اليوم بيوم التروية لأن أهل مكة كانوا يأتون بالماء للحجيج حتى يروونهم. وهل كان هذا الحج موجودا؟ نعم كان موجود قبل الإسلام، لأن هذا الحج من بقايا دين إبراهيم، فكانوا يحجون وكانوا يعتمرون، إلا أن مصيبتهم أنهم يشركون. ماذا يقولون في إحرامهم وتلبيتهم؟ أبو جهل وجماعته يقولون لبيك اللهم لبيك، يعرفون الله، ترى يعرفون أن الله هو الخالق الرازق، لكنهم يشركون، يقولون لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك. إلى الآن أمور طيبة، يبدون في المخالفة، إلا شريك هو لك تملكه وما ملك. والعجب أن كفار قريش كانوا يعلمون أن الله هو الأعظم، وأن الله هو الأجل، وأنه هو الرازق، وأنه هو المحيي، وأنه هو المميت، وأن هذه الآلهة التي يعبدونها ما هي إلا واسطة بينهم وبين الله سبحانه وتعالى. ماذا يقولون؟ لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك، إلا شريك هو لك تملكه وما ملك. لذلك قال سبحانه وتعالى عنهم في موقفهم من آلهته: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. فكان العرب يأتون بالماء في اليوم الثامن حتى يروون الحجاج، فسمي اليوم الثامن بيوم التروية. يوم التروية وهو اليوم الثامن، ماذا يفعل فيه الحجاج؟ يصلون إذا وصلوا إلى منى إلى الخيام، يصلون الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، كل صلاة في وقتها بقصر الرباعية، يعني رباعية تصلى كم؟ ركعتين. فيصلون الظهر في وقتها ركعتين، العصر في وقتها ركعتين، المغرب في وقتها ثلاث، والعشاء ركعتين، والفجر ركعتين. جميع الحجاج سواء كانوا من أهل مكة أو من غير أهل مكة، جميعهم يقصرون الصلاة غير سنة، لأن السنة الراتبة وهي التي تكون مع الصلاة في السفر لا تصلى، لكن إذا أراد واحد يصلي الليل له ذلك، ما ممنوع صلاة الليل، يتنفل نافلة مطلقة ما ممنوع. فإذا صلوا الفجر، فيكون هذا اليوم هو اليوم التاسع، وهو يوم عرفة، وهو يوم من أعظم أيام الله، يوم عرفة. الآن يوم الثامن لم نذكر فيه لا ركنا ولا واجبا، وهذا يدل أن البقاء في منى في اليوم الثامن ليس بواجب، وليس من باب أولى بركن، وإنما هو سنة، وهذا باتفاق العلماء أن البقاء في اليوم الثامن في منى سنة. اليوم التاسع يوم عرفة، اليوم التاسع ماذا؟ يوم عرفة. طبعا الحاج من دخوله في النسك يلبي، يقول لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك، لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. وهذه التلبية أمرها عظيم وأجرها جزيل ومعانيها يعني جليلة جدا، وفيها من الافتقار إلى الله سبحانه وتعالى، من أظهار الذل، من تمام العبودية، الشيء العظيم جدا، لذلك أجرها عظيم. يقول صلى الله عليه وسلم: ما لبى ملب إلا لبى ما عن يمينه وشماله. لما تقول لبيك اللهم لبيك، كل شيء عن يمينك وعن شمالك أنت ما ترى، لكن الله سبحانه وتعالى يرى كل شيء عن يمينك من حجر أو شجر أو مدر أو غير ذلك، يلبي الله سبحانه وتعالى حتى تنقطع الأرض. يعني لما تقول لبيك اللهم لبيك، على طول على يمينك وشمالك كل شيء يلبي، ويتصل يعني تتصل التلبيه، شوف تقطع كل الأرض، يعني أمر عظيم. بعض الناس مفرط. وأيضا يقول النبي صلى الله عليه وسلم عن التلبية: إذا لبى الملبي فما سمعه من شجر ولا حجر ولا مدر إلا شهد له يوم القيامة. يعني الحجر الذي يصل صوتك إليه سيشهد لك يوم القيامة، الشجر سيشهد لك، الدابة ستشهد لك، السيارة ستشهد لك. فأكثروا من التلبية وارفعوا أصواتكم فيها، فإن هذا أفضل الحج. سئل النبي صلى الله عليه وسلم: ما أفضل الحج؟ قال: العج والثج. أما العج فرفع الصوت بالتلبية، وأما الثج فإراقة الدماء والهدايا والذبائح لله سبحانه وتعالى. في اليوم التاسع نصلي الفجر كما قلنا ركعتين، ونجلس، يعني هذه السنة، نجلس في منى إلى شروق الشمس. فإذا شرقت الشمس انطلقنا إلى ماذا؟ انطلقنا إلى عرفة، ملبين مكبرين، نقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر، ولله الحمد، ونتجه إلى عرفة. سنصل إلى عرفة، يعني الناس يتفاوتون في الوصول إلى عرفة، المهم الغالب يصلون يعني إلى عرفة قبل الظهر، ينزلون وبعد ذلك يصلون ماذا؟ يصلون الظهر والعصر جمعا وقصرا، جمع تقديم وبالقصر، يعني ركعتين 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 ركعتين. ثم يقفون في عرفة، والوقوف في عرفة ركن الحج الثاني. يعني إذا واحد فاته الوقوف بعرفة إلى قبل الفجر كما قلنا فقد فاته الحج. إذا الوقوف بعرفة يعني المكث والبقاء والإتيان في عرفة ركن من أركان الحج، لا يصح الحج إلا به. لذلك بعض الناس ماذا يفعل؟ بعض الحجاج خاصة من أهل تلك الديار عندهم سيارات، فيأتون وينزلون قرب عرفة، يعني ينزلون قرب الناس لكن بعدهم ما دخلوا عرفة. لماذا؟ ما يعرفون أو لا يدرون، ويجلسون وينزلون ويتغدون ويسولفون ويشربون شاي، ثم بعد ذلك يرجعون إلى ماذا؟ إلى مزدلفة، بعد المغرب يرجعون. نقول هذا يعني هذا الفعل منهم في الحقيقة لم يدركوا به الحج. لماذا؟ لأنهم لم يدخلوا حدود عرفة، والحمد لله هناك الحدود واضحة ومسورة وموضوع، يعني هذه عرفة وجميع الحملات تدخل إلى عرفة، جميع الحملات خط السير يؤدي إلى عرفة، لكن هؤلاء الذين يأتون لوحدهم هم الذين قد يقع منهم هذا الفعل. فإذا الوقوف بعرفة ركن من أركان الحج. وأما الوقوف بعرفة إلى مغرب الشمس فهو واجب عند طائفة من العلماء. شو معنى واجب؟ كالتالي: واحد ذهب إلى عرفة، وقف بعرفة الساعة واحدة ظهرا، قد أتى بالركن، قد أتى بالركن، ثم رجع إلى مزدلفة مثلا في الظهر رجع، نقول هل أدرك الحج؟ نقول نعم أدرك الحج. إلا أن الوقوف من الظهر إلى المغرب يعني ماذا؟ واجب، ليس بركن، واجب. الركن الوقوف بعرفة نهارا أو ليلا، ومن وقوفه إلى المغرب هذا واجب عند طائفة من العلماء، هذا واجب عند طائفة من العلماء. فإذا ترك الواجب فدى دم أو أهدى أو ذبح شاكل. واحد ذهب هناك جلس للساعة الثالثة ثم رجع، نقول تركت واجبا، وهو الوقوف إلى ماذا؟ الوقوف إلى غروب الشمس، الوقوف إلى غروب الشمس، تركت واجبا فلتهرق دما. وبعض أهل العلم يرى أن حتى الوقوف إلى غروب الشمس ليس بواجب وإنما هو السنة، وفي المسألة خلاف طويل بين العلماء. لكن ماذا نقول؟ وقفنا بعرفة هذا الركن، وهذا اليوم هو يوم عظيم، والله الله أوصي نفسي وإياكم إذا حضرنا هذا المشهد ألا نكون فيه من الغافلين، فهو مشهد عظيم ويوم جليل ومن أفضل أيام السنة، والدعاء فيه هو خير الدعاء، والرجاء فيه هو خير الرجاء. ومن عظيم فضل هذا اليوم أنه ما من يوم يعتق الله فيه عبيدا من النار مثل يوم عرفة، أكثر يوم يعتق فيه العبيد من النار هو يوم عرفة، حتى أكثر من عشر الأواخر، حتى أكثر من ليلة القدر. ومن فضل هذا اليوم أن الله سبحانه وتعالى بعزته وجبروته يباهي بأهل الموقف الملائكة، يقول انظروا إلى عبادي هؤلاء أي الحجاج، جاءوني شؤثا غبرا من كل فج عميق يرجون رحمتي ويخافون عذابي فأشهدكم أني غفرت لهم. لذلك الله الله يا أخواني أن لا يضيع هذا اليوم سدى، وأن لا يضيع هذا اليوم هدرا، لأن بعض الناس في يوم عرفة يطوف في الأماكن ويركب الجبال ويأتي يمينا وشمالا، وآخرون مشتغلون بالتصوير، وآخرون جالسون في مجالسهم يتكلمون وقد يقعون في الغيبة وفي النميمة، ورابع نائم، وخامس يصنع طعاما أو يشتغل بشيء. هذا ليس وقت هذه الأمور، بل نبينا صلى الله عليه وسلم بعد أن صلى الظهر والعصر جمعا وقصرا في وقت الظهر اشتغل بالدعاء إلى الغروب، وأكثر دعاء حرص عليه النبي صلى الله عليه وسلم ما جاء في هذا الحديث، قال صلى الله عليه وسلم خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. هذا أفضل دعاء، يعني أكثر من قولي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، أكثر يعني ادعو الله بما شئت، فإذا يعني أردت أن ترتاح قل لا إله إلا الله وحده لا، هذا الذكر المعروف، وأكثر منه هذا أعظم دعاء في يوم عرفة. بعض الناس يقول طيب هل أقرأ القرآن، هل أصلي؟ أقول لا، لا تقرأ ولا تصلي، أما الصلاة فإنها منهي عنها بعد العصر، وأما قراءة القرآن فإن نبيك صلى الله عليه وسلم في هذا اليوم لم يشتغل إلا بالدعاء والذكر، فهذا يوم الدعاء والذكر. يعني غير الحجيج يعني، والله مشهور عند السلف أنهم كانوا في يوم عرفة، لكن لا أعرف له دليلا، لا أعرف له دليلا أن غير الحاج يقبل بالدعاء، وإنما هذا يعني لمن حضر المشهد، لمن حضر الموقف. فإذا غربت الشمس انطلق الناس، وين ينطلقون؟ يعني ترتيب الأماكن، هنا مكة وبجانبها منى، وبعد منى المزدلفة، وبعد المزدلفة عرفة، فالناس ينطلقون من منى إلى عرفة، ثم من عرفة يرجعون إلى المزدلفة. المزدلفة بين منى وعرفة، هي عبارة عن أرض يعني فضاء بين الجبال يمكثون فيها. فبعد المغرب ننطلق ملبين مكبرين لله سبحانه وتعالى، إلى وين؟ إلى المزدلفة. فإذا وصلنا إلى المزدلفة نصلي المغرب والعشاء، المغرب ثلاث والعشاء ركعتين، فإذا يعني أراد واحد يأكل شيء فليأكل ما تيسر، ثم يرتاح، ثم ماذا؟ ثم ينام، لا يشتغل لا بجمع حصى ولا بكلام ولا بغير ذلك، لأنه غدا ستكون عنده أعمال كثيرة، فينبغي للحاج أن يرتاح في يوم المزدلفة راحة يعني عظيمة، حتى ماذا؟ حتى يشتغل غدا في يوم العيد بأعمال يوم العيد، وهي أعمال كثيرة. في المزدلفة نصلي المغرب والعشاء كما قلنا، ثم بعد ذلك ننام. بعض الناس كما قلت يشتغل بجمع الحصى للرمي، وهذا ليس من السنة، سنبين متى نجمع الحصى، وإنما نرتاح وننام. ويرخص للضعفة من كبار السن وصغار السن، أطفال يعني، والنساء جميعا، جميع النساء يرخص لهن في عدم المبيت في المزدلفة. متى ينطلقون؟ ينطلقون كما يقول العلماء بعد منتصف الليل، وإذا انطلقوا بعد مغيب القمر فهذا الذي فعلته النساء في زمان الرسول صلى الله عليه وسلم. وبعد مغيب القمر في يوم المزدلفة أو في ليلة المزدلفة، أي بعد الساعة الثانية، بعد الساعة الثانية ليلا يغيب القمر، عند ذلك ينطلق ماذا؟ ينطلق الضعفة، ومن الضعفة النساء. والمرأة إذا انطلقت انطلق معها زوجها أو محرمها أو والدها أو أخيها، واحد ينطلق مع المرأة من باب ماذا؟ من باب القيام بها، ولو كان قويا يجوز له أن يترخص، لأن زوجته تريد أن تترخص، لأن زوجتها تريد أن تترخص، فيعني هذا يجوز. والمبيت بالمزدلفة للرجال الأقوياء الذين ليس معهم نساء واجب على الصحيح، هذا ماذا؟ هذا واجب. والآن ذكرنا ماذا؟ ذكرنا أول ذكرنا واجب البقاء في عرفة إلى المغرب، والمبيت في المزدلفة كذلك كما قلنا المبيت في المزدلفة واجب إلى الفجر. فإذا صلينا الفجر في المزدلفة دعونا الله سبحانه وتعالى وكبرنا وهللنا وسبحنا كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وذكرنا الله سبحانه وتعالى كثيرا كما قال سبحانه وتعالى: فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما لهم في الآخرة من خلاق، ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. بعد صلاة الفجر في المزدلفة ندعو الله. والنبي صلى الله عليه وسلم أتى إلى مكان يسمى المشعر الحرام، والمشعر الحرام هو عبارة عن جبل صغير، وهذا الجبل في الحقيقة أزيل، والآن مكان الجبل المسجد الذي في المزدلفة، لأن في مزدلفة مسجد، وفي عرفة مسجد، عرفة مسجدها نمرة، في المزدلفة مسجدها لا، مسجد مزدلفة لعل اسمه المزدلفة، ما أدري والله أنا لا أعرف اسمه. أما مسجد منى، ما اسم مسجد منى؟ في مسجد في منى كذلك، مسجد عظيم ضخم، هذا المسجد يعني كما قال النبي صلى الله عليه وسلم صلى فيه 70 نبيا، وهو مسجد الخيف، مسجد الخيف. فالمشعر الحرام عند المسجد، إذا استطاع الإنسان يكون عند المسجد فالحمد لله، ما استطاع يكون عند المسجد فكما قال صلى الله عليه وسلم: وجمع كلها موقف. جمع هي المزدلفة، وسميت المزدلفة بجمع لأنها تجمع الناس. قال صلى الله عليه وسلم: وقفتها هنا وعرفت كلها موقف، عندما وقف تحت جبل الرحمة وعرف كلها موقف، وقال: ووقفتها هنا وجمع كلها موقف. فمن وصل فليصلي في مكانه، يصلي المغرب العشاء وينام، ثم يصلي الفجر، ثم بعد الفجر يدعو إلى أن يعني تسفر جدا، يعني قبل شروق الشمس، قبل شروق الشمس، يعني يدعو مدة 40 نص ساعة قبل ما تشرق الشمس، هذه سنة، قبل ما تشرق الشمس ينطلق كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مخالفة للكفار، فإن الكفار كفار قريش كانوا يجلسون في المزدلفة إلى أن تشرق الشمس، بعد ذلك ينطلقون، والنبي صلى الله عليه وسلم خالفهم في هذا. فننطلق، طبعا سبقنا النساء والضعف والكبار، ننطلق من المزدلفة إلى وين؟ إلى منى، وهذا اليوم العاشر، وهو يوم العيد، وهو أكثر يوم فيه عمل، وأعمال يوم العيد يجمعها كلمة، إذا حفظتم هذه الكلمة علمتم أعمال يوم العيد، وعلمتم أعمال يوم العيد أيضا بالتركيب، وهي كلمة رنحط. ما الكلمة؟ رنحط، را نون حاء طاء. أما الراء فهو الرمي، وأما النون فالنحر، وأما الحاء فالحلق، وأما الطاء فالطواف، ثم بعد الطواف ماذا؟ بعد الطواف السعي. إذن هذه أعمال يوم العيد. إذا انطلقنا من مزدلفة في الطريق نجمع، كل واحد يجمع 7 حصيات صغيرات كحصى الخلف بقدر الأنملة، هكذا لا نجمع حصر كبير ولا الأخشاب ولا نرمي بالنعال كما يفعل العامة، فإنك إذا ذهبت هناك ترى الناس إذا رموا الجمرات يرمونها بالحجر الكبير ويرمونها بالأخشاب ويرمونها بالنعال. ليش؟ يظنون أن الشيطان محبوس في الجمرة وأنهم يعذبون الشيطان، والصحيح أن الشيطان ليس بمحبوس، لا شك أنه يتعذب عذابا عظيما لا جسديا لكن معنويا. لماذا؟ لأن الناس مقبلون على طاعة الله. أما أنه محبوس وأنه يرمى بالحجر فلا. لذلك يعني ظن الناس أو لما ظن الناس أن الشيطان في الجمرات محبوس خالف السنة. النبي صلى الله عليه وسلم رفع حجرا أمام أصحابه، حجرا صغيرا بإذن الحجر الخذف اللي يخذف فيه، يعني هكذا الخذف معروف، ما حد يخذف فيه حجر القد، حجر صغير مثل الفولة، أصغر من الفولة وأكبر من حمصة كالأملة. فرفع النبي حجرا وقال للناس بمثل هذا فرموا، بمثل هذا فرموا وإياكم والغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. في الطريق إلى المزدلفة، من المزدلفة إلى منى نجمع 7 حصيات، وهذه الحصيات لا نعطرها ولا نغسلها ولا نفعل فيها ما يفعل بعض الناس، وإنما من حصى الأرض نجمع 7 حصيات ثم ننطلق حتى نصل إلى الجمرة الكبرى في يوم العيد. والجمرة الكبرى هي الجمرة يعني التي هي أقرب لمكة، أقرب لمكة، فإن الجمرة هنا منى، هنا مكة وهنا منى، في 3 جمرات الصغرى والوسطى والكبرى. الكبرى أقرب لمكة يعني آخر جمرة، وهذه هي التي ترمى في يوم العيد فقط، في يوم العيد في اليوم العاشر الرمي لجمرة واحدة وهي الجمرة الكبرى. فإذا رمينا الجمرة الكبرى بعد الرمي ماذا؟ نون، وهو النحر، لكن ما حد ينحر بيده، قد وكلنا إذا كنا متمتعين أو قارنين قد وكلنا الجهات المسؤولة هي التي تنحر. فإذا رمينا انطلقنا إلى ماذا؟ إلى الحلق أو التخفيف، والحلق أعظم وأفضل. قال صلى الله عليه وسلم رحم الله المحلقين، قالوا يا رسول الله والمقصرين، قال رحم الله المحلقين، قالوا يا رسول الله والمقصرين، قال رحم الله المحلقين، قالوا يا رسول الله والمقصرين، قال والمقصرين، يعني ضمهم، قال والمقصرين، فدعا للمحلقين 3 والمقصرين 1. هذا هو الأثر. بعض أهل العلم يرى أن المكينة رقم 1 أيضا من المحلقين، لكن النظر أن الجز التام يعني يزيل شعره، الحمد لله هو شعر سيخرج. بالموس، هذا الحلاقة هو بالموس، وبالمقص ولا بالمكينة تقصير، بالمقص والمكينة تقصير، لكن بالموس هو الحلاقة. لا، إذا اقتربت، إذا اقتربت ستراها إن شاء الله. لا لا أبشرك، أنت لعلك ما جئت قريبا، ذهبت السنة الماضية أو التي قبلها. لا لا، الآن الجمار وسعوها جدا وطوابق، يعني من أسهل الأمور الآن الرمي. في زمان كان الرمي هو الموت وهو الهلاك وهو القتل من شدة الزحام، لكن الآن الحمد لله وسعوا الجمار، كبروها 4 طوابق بل 5 يمكن، وفي تحت الأرض بعد يعني صنعوا للوفود، ما وفود الجهات والضيوف وغير ذلك الكبار والمسؤولين، جعلوا لهم نفق تحت الأرض ينزلون ويرمونهم في السيارات، والناس فوق الأرض طابق واثنين وثلاثة وأربعة وخمسة، فما يحتاج يعني الأمر الحمد لله الآن سهل. فتقترب إن شاء الله وتتقي الناس ثم ترمي، تتأكد أن الجمرة سقطت في الصحن أو في الحوض. الحوض الآن بعد كبير جدا، يعني الجمرة شو أقولها من وين وين، من هنا تقريبا الجمرة إلى الجدار، زمان الجمرة هلقد، الحوض يعني صغير، الآن الجمرة من هنا إلى الجدار كبيرة جدا، وسعوها والحمد لله رب العالمين. طيب، إذا جئنا نرمي 7 ونكبر الله أكبر الله أكبر مع كل رمية تكبير، هذا سنة، ثم نحلق، ثم نذهب إلى وين؟ إلى مكة، فنطوف طواف الإفاضة وهو طواف الحج. والنبي صلى الله عليه وسلم ماذا فعل؟ سنة، رمى عليه الصلاة والسلام ونحر وحلق، ثم ذهب واغتسل وتطيب وغير ملابسه، ثم بعد ذلك ذهب إلى ماذا؟ إلى الطواف. وهنا في يعني تحلل، أو عندنا تحللين، تحلل الأصغر وتحلل الأكبر. والتحلل الأصغر الصحيح أنه يكون بالرمي، يقول صلى الله عليه وسلم الحديث في سنن النسائي: إذا رميتم الجمرة فقد حل لكم كل شيء إلا النساء. هذا هو التحلل الأصغر، يعني بمجرد أن ترمي الجمرة خلاص تستطيع أن تلبس ملابسك، تغطي رأسك، تفعل ما تشاء. طيب إذا أكملت البقية حل لك الحل كله، إذا طفت طواف الإفاضة حل لك، حلت لك ماذا؟ حلت لك النساء. فالتحلل الأول هو الحل بماذا؟ الحل الأصغر، كل شيء، الطيب والملبس وغير ذلك بالرمي. والحل أكبر بالطواف إذا كان الرجل معه مثلا أهله وغير ذلك. فإذا رمينا وحلقنا ثم نذهب نطوف طواف الإفاضة ونسعى سعي الحج. أما القارن والمفرد إن قدما سعي الحج في البداية فإنهما لا يسعيان في يوم العيد. أما نحن المتمتعون فإننا نطوف طواف الإفاضة ونسعى سعي الحج، فإذا انتهينا من السعي انتهينا من أعمال يوم العيد، وهي كما قلنا خمسة أعمال: رمي، نحر، حلق، طواف وسعي. ثم بعد ذلك نرجع إلى منى، والرجوع إلى منى إن شاء الله، الرجوع إلى منى لا بد أن نكون في منى غالب الليل أو أكثر الليل، والليل يبدأ من المغرب إلى الفجر، فإذا كان مثلا 11 ساعة، فإذا كنا في منى 6 ساعات وخمس ساعات خارج منى، الحمد لله نحن في منى أكثر الليل. أي كل طواف فيه صلاة، كل طواف فيه صلاة، لكن طواف الإفاضة يختلف عن طواف العمرة وطواف القدوم للمتمثل القارن والمفرد، أن طواف الإفاضة ما فيه اطباع ولا رمل، الاطباع يعني خرج الكتف واحد مثلا، لأن النبي أصلا طاف طواف الإفاضة بالكدورة، لكن واحد ما تيسر له أن يغير الملابس فذهب بإحرامه، ذهب بإيش؟ بإحرامه وجعل يطوف. هل من السنة أن يطبع؟ الاطباع إخراج الكتف الأيمن، والنبي أمر الصحابة بالاطباع وهو سنة من باب إظهار القوة لكفار قريش، فإن كفار قريش لما جاء النبي في عمرة القضاء قالوا: سيأتيكم محمد وأصحابه وقد وهنتهم حمى يثرب. فلما سمع النبي هذا الكلام أمر أصحابه بالاتباع بإخراج الزنود، لأن هذا دليل القوة، وأمرهم بالرمل ثلاثة أشواط يعني يرمنون، والرمل هو سرعة الخطى، المشي السريع، المشي السريع. هذه السنن لا تفعل في طواف الإفاضة، لا تفعل، لكن صلاة ركعتين نعم يصلي ركعتين، من ما طاف طائف حول البيت إلا وصلى ركعتين. فإذا طفنا ثم سعينا بين الصفا والمروة، نبدأ بالصفا إلى المروة شوط، ومن المروة إلى الصفا شوط، طبعا في أذكار يعني تقال مثلا قراءة الآية: إن الصفا والمروة من شعائر الله، هذه تقال قبل صعود الصفا، قبل أن تصعد الصفا، والآية تقال تقرأ مرة واحدة، إذا ذهبت إلى الصفا قبل أن تصعد الصفا تقول: أبدأ بما بدأ الله به، ثم تقرأ الآية: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، إلى آخر الآية. هذه قبل صعود الصفا، إذا صعدت الصفا تتوجه للبيت وتقول التالي: لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، ثم تدعو بعد ذلك، ثم تقول هذا الذكر مرة ثانية ثم تدعو بعد ذلك، ثم تقول هذا الذكر مرة ثالثة ولا تدعو، فالذكر ثلاث مرات والدعاء مرتين، ثم تنطلق إلى إلى ماذا؟ إلى المروة. وإذا مريت بالعلمين الأخضرين تركض، فإن هذا المكان الذي ركضت فيه أمنا هاجر عليها الصلاة والسلام لما كان ولدها إسماعيل معها. والنساء مع أن هذه سنة سنتها امرأة وفعلتها امرأة وهي هاجر، إلا أن النساء لا يجوز لهن أن يركضن بين العلمين، لأن المرأة لا يصلح أن تركض بين الرجال، وإنما يمشين. من الذي يركض؟ الرجال. ركض الخليل، وركض الخليل الثاني، بل الخليل الأول محمد صلى الله عليه وسلم، وركض الصحابة والصالحون وجميع الحجاج اقتداء بهذه المرأة. وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على منزلة المرأة في دين الإسلام. فإذا وصلنا إلى المروة لا نقرأ الآية ولا نقول نبدأ بما بدأ الله به، وإنما نقول الذكر الذي ذكرناه. طبعا هذا الأذكار ستجدونه في بعض الكتيبات التي تعتني بالحج، مثل الشيخ ناصر الألباني رحمة الله عليه عنده كتيب في صفة الحج خطوة بخطوة، كذلك الشيخ عبد العزيز بن باز، كذلك الشيخ العثيمين لهم كتيبات مختصرة. أوصل جميع أن لا يكتبوا مثل بهذا الكلام، وإنما يأخذون هذه الكتيبات ويمشون عليها خطوة بخطوة حتى يؤدوا الحج كما يريد الله سبحانه وتعالى. ثم بعد ذلك، بعد يعني انتهاء من السعي والرجوع إلى منى، نبيت في منى، والبيات في منى ليالي أيام التشريق واجب، يعني لا يجوز تركه. وطبعا أنا تركت بعض الأمور، رمي الجمرة في يوم العيد هذا واجب، والنحر واجب، وحلق الرأس واجب إن شاء الله، حلق الرأس واجب، وطواف الإفاضة ركن، والسعي ركن. الآن كم أخذنا من أركان الحج؟ 4 أركان: نية الدخول في النسك، وقفة عرفة، الوقوف بعرفة، طواف الإفاضة، وسعي الحج. هذه 4 أركان هي أركان الحج. وأخذنا بعض الواجبات، منها الوقوف في عرفة إلى المغرب، منها المبيت المزدلفة، منها رمي الجمار، منها الحلق، منها النحر. كل هذه ماذا؟ كل هذه واجبات. ومن الواجبات كذلك المبيت بمنى ليالي أيام التشريق واجب. ودل على وجوب ذلك أن العباس عم الرسول صلى الله عليه وسلم استأذن الرسول صلى الله عليه وسلم في سقايته، في عدم المبيت في منى، فأذن له. ولو كان المبيت في منى واجب، عفوا، ولو كان المبيت في منى ليالي أيام التشريق ليس بواجب، لما احتاج العباس إلى الاستئذان. فلما استأذن دل ذلك أن هذا لا بد منه، ولا يسمح إلا بالعذر الذي يجيزه ماذا؟ الذي يجيزه الشارع. فالمبيت في منى ليالي أيام التشريق، وهي ليلة 11 و12، وإذا واحد يطول 13، كل هذه واجبات، كل هذه ماذا؟ واجبات. ثم في اليوم الحادي عشر من، وهو اليوم الحادي عشر، ما اسمه يوم ايش؟ شو قلنا في اسم اليوم الحادي عشر؟ القر. نعم، يوم القر. لماذا سمي اليوم الحادي عشر بيوم القر؟ لأن الحجاج يقرون فيه في منى، يعني يجلسون في منى، ما يخرجون منه. يعني ما معنى لا يخرجون منه؟ أي أن لا يجوز لهم النفر وترك منى. يجوز للحاج مثلا في اليوم الحادي عشر أن يذهب يتسوق في مكة مثلا، يروح يطوف مثلا، لكن وين الطواف؟ زحمة وتعب. لكن إذا أراد الحاج أن يخرج من منى نهارا فليخرج، لكن سيرجع. لذلك سمي هذا اليوم يوم القر، لأن الحجاج فيه يقرون في منى. وهذا اليوم الحادي عشر ترمى فيه الجمار 3، الصغرى والوسطى والكبرى، بينما في يوم العيد رمينا أي جمرة؟ الكبرى فقط. لكن في اليوم الحادي عشر نرمي الجمار 3، الصغرى بسبع حصيات، نكبر مع كل حصاة، يعني نجمع 21 حصاة كما ذكرنا، صغيرة بمقدار أنملة، ونجمعها من منى ثم نرمي في اليوم الحادي عشر. من منى؟ نعم، تجمع من منى. والرمي يكون بعد الزوال، يعني بعد أذان الظهر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرمي إلا بعد الزوال. والرسول صلى الله عليه وسلم ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما. فلو كان الرمي قبل الزوال مشروع؟ لا شك أن هذا الأيسر، صح ولا لا؟ مش هذا الأيسر أن يوسع الرمي وقت الرمي؟ لكن النبي لم يرمي إلا بعد الزوال، فدل ذلك أن هذا هو الواجب. فالرمي يكون بعد الزوال، يعني بعد الظهر بعد الأذان ترمي الجمرة الصغرى بسبع حصيات، وهذا واجب، تكبر مع كل حصاة، ثم تتقدم، ويسن لك أن تتقدم وتدعو، تدعو الله سبحانه وتعالى. وبين الجمرة الصغرى والوسطى 150 متر، والآن كله طبعا مبنى عظيم. ثم تصل إلى الجمرة الوسطى بعد أن تدعو بما فتح الله سبحانه وتعالى عليه. كان ابن عمر يدعو بمقدار سورة البقرة من طول الدعاء. تذهب الجمرة الوسطى ترميها أيضا بسبع حصيات، تكبر مع كل حصى، ثم تأخذ ذات الشمال، أو في الجمرة الأولى تتقدم للأمام، في الجمرة الثانية تأخذ ذات الشمال، توجه للقبلة إلى مكة وتدعو. ثم تذهب إلى الجمرة الأخيرة والكبرى، وبين الجمرة الوسطى والكبرى 275 متر. فإذا ذهبت إلى الجمرة الكبرى ترميها كذلك بسبع حصيات، تكبر مع كل حصاة، ولا تدعو بعدها، ما في دعاء بعدها، لا دعاء بعدها، وإنما الدعاء في الأولى وفي الثانية. إن شاء الله نكمل يعني اليوم، سامحونا سنتكلم قليلا بعد الأذان عشان نكمل الحج اليوم.
والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. طيب، كنا في اليوم الحادي عشر، هذه الأفعال التي اليوم الحادي عشر، الرمي هذا واجب، ويعني بعد ذلك المبيت بمنى، مبيت بمنى واجب كذلك، والواجب إذا ترك كما قال ابن عباس رضي الله عنه: من ترك واجبا فليهرق دما، من ترك واجبا فليهرق دما. هذا اليوم الحادي عشر، وهذا اليوم الحادي عشر وهو ثاني أيام العيد وأول أيام التشريق،
وأيام التشريق 3 أيام، 11 و12 و13، وأيام التشريق سميت بأيام التشريق لأن العرب كانوا بعد ما يذبحون الأضاحي في يوم العيد، وهي أيام بعد ذبح الأضاحي يشرقونها، أي يقطعونها قطع صغيرة وتوضع تحت الشمس حتى تصير قديدا، فسميت هذه الأيام بأيام التشريق. وأيام التشريق كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أيام أكل وشرب وذكر لله. ومعنى أيام أكل وشرب ليس معناها أن الإنسان يأكل فيها ويشرب ويكثر من ذلك، ولكن معناها أنها لا تصام سواء للحاج أو لغير الحاج، سواء للحاج أو لغير الحاج. يعني أيام عيد الفطر، عيد الفطر أول يوم لا يصام في عيد الفطر، أما عيد الأضحى فأربعة أيام لا يجوز صومها. يعني لذلك قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، وأيضا حديث ابن عمر، حديث عائشة ابن عمر قالت لم يرخص في أيام التشريق أن يصمن إلا لمن لم يجد الهدي، يعني الذي لم يجد الهدي ما عنده مال لشراء الهدي هو الذي يصوم أيام التشريق فقط، يصوم 3 أيام ثم بعد ذلك إذا رجع إلى أهله صام 7 أيام. فأيام التشريق لا يصمن، وإنما هي أيام ذكر وطاعة وإقبال على الله سبحانه وتعالى، كما قال سبحانه وتعالى واذكروا الله في أيام معدودات، هي أيام ذكر، ذكر يعني تقرأ القرآن، تستمع في المحاضرات التي تكون معك في الحملة، تتنافس في طاعة الله سبحانه وتعالى، يعني وهكذا تقبل على الله عز وجل. هذا اليوم 11. اليوم 12 وهو اليوم الثاني من أيام التشريق يسمى يوم النفر الأول، ويوم النفر الأول يجوز فيه الحاج أن ينفر وأن يترك منى، أن يترك ماذا؟ منى، لكن بعد أن يرمي جمار وقبل أن تغرب الشمس. يعني في اليوم 12 إذا زالت الشمس، أي إذا أذن الظهر، يرمي الحجاج الجمار 3 كما ذكرنا، وهذا واجب، الأولى والثانية والثالثة، يدعون بعد الأولى وبعد الثانية، بعد الثالثة لا دعاء. ثم بعد ذلك يجب عليهم أن يخرجوا من منى قبل غروب الشمس، فإذا لم يخرجوا من منى قبل غروب الشمس لغير عذر يجب عليهم أن يبقوا إلى اليوم 13. واضح يا جماعة الخير؟ يعني اليوم 12 هو الذي ذكره ربنا سبحانه وتعالى في قوله فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، ومن تأخر يعني زاد 13 يوم فلا إثم عليه لمن اتقى. فاليوم 12 إذا واحد أراد النفر له أن ينفر، يعني بيروح السكن خلاص، بده يخرج من منى بيروح السكن مثلا ويجلس في السكن إلى يوم السفر فله ذلك، لكن بشرط أن يخرج من منى قبل غروب الشمس. ومن باب الفائدة نقول الجمرة الثالثة، الجمرة الأخيرة، جمرة العقبة، الجمرة الكبيرة، آخر جمرة، هذه الجمرة في الحقيقة خارج منى، هذه الجمرة خارج حدود منى، هي يعني من حدود مكة أو داخل حدود مكة، ليست من منى، ليست يعني إذا رميت الجمرة الأولى ورميت الجمرة الثانية ثم وصلت إلى الثالثة وغربت الشمس وأنت في الحقيقة خارج منى فترمي وتذهب. لكن إذا واحد مثلا رمى الجمار ومطلع خروجه من داخل منى، في طرق داخلية داخل منى، يرجع إلى منى ويخرج من منى إلى مكة، فخرج فأخرته الزحمة أو منعت الشرطة من الخروج أو أي شيء من هذا القبيل، فهذا معذور، فيواصل مسيره حتى لو غربت الشمس، يواصل مسيره ثم ينطلق ويذهب. فنقول من أراد التعجل فليتعجل في اليوم 12، والأفضل التأخر لأن فيه أجرا وزيادة عمل. ففي اليوم 13 ترمى الجمار كذلك، وقد جاء في الحديث أن كل حصاة من حصى الرمي تكفر موبقة من موبقات الذنوب، يعني كلما ترمي حصاة هذه الحصاة تكفر لك موبقة، يعني أمر يهلكك والعياذ بالله من الذنوب التي يقع فيها بنو آدم. فلذلك من تأخر فهذا أفضل، لكن من تعجل لا إثم ولا حرج ولا جناح عليه. فإذا تأخر طائفة من الناس اليوم 13 كذلك بعد الزوال يرمون الجمار الثلاث، ثم ينطلقون إلى مكة يجد سكن. فإذا أرادوا السفر طافوا طواف الوداع، وهو أيضا واجب من واجبات الحج، واجب واجبات الحج، يطوفون طواف الوداع قبل سفرهم، كما جاء في حديث ابن عباس قال أمر الناس أن يكون آخر، أمر الناس يعني أمر الرسول، أمر الناس أن يكون آخر عهد بالبيت إلا أنه خفف عن الحائض. فالحاج قبل أن يسافر لابد أن يطوف طواف الوداع، ومن الغلط أن يطوف طواف الوداع ويبقى بعد ذلك، لأنه إذا بقي في مكة بعد ذلك فيجب عليه أن يطوف مرة ثانية. لكن يطوف طواف الوداع يعني قبل السفر بقليل، 3 ساعات 4 ساعات، يعني مثلا واحد يسافر الساعة 10 صباحا بيروح جدة الساعة 10، أو الطيارة ستطير الساعة 10، متى يطوف طواف الوداع؟ لا يطوف طواف الوداع بعد العشاء مثلا، يطوف طواف الوداع مثلا قبل الفجر ساعتين، ينتهي من طواف الوداع قبل الفجر أو مع الفجر، ثم يذهب إلى السكن الساعة 7 ينطلق إلى جدة حتى يسافر. لكن بعض الناس ماذا يفعل؟ يطوف طواف الوداع ويجلس يعني يذهب الأسواق أو ينام ويتأخر كثيرا، هذا يحتاج أن يطوف مرة ثانية. آخر العهد بمكة الطواف، وإذا حاضت المرأة أو نفست سقط عنها طواف الوداع، سقط عنها ماذا؟ طواف الوداع، فلا يجب عليها أن تطوف بعد ذلك طواف الوداع. فإذا طاف الحاج طواف الوداع يعني ماذا؟ انتهى يعني حجه انتهاء تاما، ونسأل الله أن يتقبل منه. والآن يعني نذكر أركان الحج باختصار: نية الدخول في النسك، الوقوف بعرفة، طواف الإفاضة، سعي الحج، هذه أركان الحج. وأما واجبات الحج فهي واجبات الحج: الإحرام من الميقات، يحرم من الميقات الذي يعني المفرد والقارن يحرمان من الميقات، هذا واجب. والبقاء في مزدلفة إلى غروب الشمس، وعلى خلاف، والأظهر يعني الأظهر والله أعلم أن البقاء مش مزدلفة عفوا في عرفة، أن البقاء في عرفة إلى غروب الشمس الأظهر أنه ليس بواجب، الأظهر أنه سنة، هذا الأظهر والله أعلم. لأن حديث عروة بن مضر السطائي الذي ذكرناه آنفا قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى صلاتنا هذه، يعني الصلاة في المزدلفة، وقد وقف بعرفة قبل ذلك ليلا أو نهارا فقد تم حجه وقضى تفثه. فقال النبي نهارا، فمن وقف بعرفة في النهار فهذا يعني أتى يعني الكفاية. وبعض أهل العلم يقول لا بد من البقاء في عرفة إلى ماذا؟ إلى غروب الشمس، هذا يعني نعم. الأمر الثالث يعني كما قلنا البقاء بعرفة إلى غروب الشمس، من الواجبات كذلك المبيت في المزدلفة، المبيت في المزدلفة هذا واجب للرجال. كذلك من الواجبات المبيت ليالي أيام التشريق في ميناء، كذلك من الواجبات رمي الجمار في يوم العيد والأيام التي بعد يوم العيد، كذلك من الواجبات ماذا؟ طواف الوداع. في شيء تركناه من الواجبات؟ الحلق، نعم الحلق والتقصير، الحلق والتقصير، كذلك الهدي، كذلك الهدي. أن هذه أركان وواجبات ماذا؟ أركان وواجبات الحج. أسأل الله بأسماء الحسنى وصفات العلى أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد. طبعا في يعني كان دورة مقررة تكون 3 أيام، يعني الآن انتهينا من الحج، في طبعا بعض الأشياء لكن ما تحتاج هذا إلى يوم، يعني كمبحث في ما يباح للمحرم، شو الأشياء التي تباح لي في أمور الناس يتشددون أو يمتنعون منها وهي جائزة، مثل الاغتسال، مثل حك الرأس، حك الجسم، التظلل بالمظلة، غير ذلك من الأمور الجائزة، تغيير الإحرام، هذا كله جائزة. وفي أمور مبحث آخر في أخطاء الحجاج، أخطاء الحجاج والمعتمرين، هذا في يعني عدة أخطاء تكون في الطواف، تكون في السعي، وتكون في الرمي، وتكون في المبيت، لكن يعني هذا يعني من سمع ما ذكرناه فإنه هذا يكفيه إن شاء الله تعالى في أن يصيب الحج على الصحيح. ما غدا نأتي لما نستطيع. من أنا ما في مشكلة أصلا. جمع الحصى، النبي صلى الله عليه وسلم جمع الحصى بين مزدلفة ومنى، لما انطلق من مزدلفة إلى منى أمر أحد الصغار بأن يجمع له 7 حصيات، فمو لابد أن تكون حصيات من مزدلفة، من الطريق ما تيسر، إذا تيسر في مزدلفة أو في منى أو في الطريق، فالأمر في ذلك ماذا؟ الأمر في ذلك واسع والحمد لله.